باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. حديث ابن عمر تعالى عنه قال: ما أهل رسول الله، هنا ما نافية، وأصل كلمة الإهلال هي رفع الصوت، ومنه إذا استهل المولود ورث، أي إذا ولد ثم هو قد بكى صرخ، هذا يدل على أنه حي فهنا يرث. إذن أهل هو رفع الصوت، لكن المراد هنا رفع الصوت بالتلبية. وسميت التلبية إهلالا لأنهم يرفعون أصواتهم بها. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، إلا من عند المسجد، المقصود هنا مسجد ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. وقول عند المسجد لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد، إنما بني المسجد بعد ذلك. إذن ما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا متى أهل النبي صلى الله عليه وسلم بنسكه، يعني متى لبى، متى أحرم صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، أي حينما ركب صلى الله عليه وسلم راحلته وعند في ذي الحليفة وأراد أن يتجه إلى مكة، أهل بنسكه، يعني قال لبيك حجا وعمره، وهذا هو الصحيح. فلذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: بيداكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. يعني تكذبون أي تخبرون بخلاف الواقع، وهذا الكذب في كلام العرب. لماذا؟ لأن جابر رضي الله تعالى عنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء، قال: فلما استوت به راحلته بالبيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد أي لبى. والبيداء هي الأرض التي أمام ذي الحليفة، وهي أرض تكون منبسطة ليس فيها جبال ولا أشجار. والجمع بين كلام ابن عباس وابن جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أيضا أنس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظوا تلبيته بنسكه عند المسجد حينما استوت به راحلته. وجابر رضي الله تعالى عنه والله أعلم كان بعيدا عنه، فلم يسمع منه التلبية إلا حينما كان بالبيداء. فكل نقل ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي به. إذن السنة إذا أراد الشخص أن يحرم بحج أو عمرة، إذا ركب سيارته وأراد أن يتوجه إلى مكة وهو في الميقات، هنا يلبي بنسكه. فإن كان معتمرا يقول لبيك عمرة، وإن كان حاجا مفردا قال لبيك حجا، وإن كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة. وهذا ليس من باب التلفظ بالنية، لأنه ما قال نويت حجا نويت عمرة، إنما هو من باب الذكر. فلبيك إجابة حجا أي أجيبك على الحج، كما يقول لبيك اللهم لبيك، وهكذا لبيك عمرة. الإحرام كما مر بنا، الإحرام هو نية دخول النسك، والشخص حينما يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة هنا دخل في نسكه، لكن ليست شرطا. لو نوى أنه دخل النسك من غير أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة ونوى الآن أنه محرم، هنا صح إحرامه. إذن تسمية النسك أو التلبية، حتى التلبية لبيك اللهم لبيك، ليست شرطا في صحة الإحرام، إنما الأمر راجع إلى النية. لكن السنة أن ينوي ويلبي في نسكه ثم يستمر على تلبيته. قالوا عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل، أي أتاه جبريل وهو في وادي العقيق في ذي الحليفة، كما قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، أي وادي العقيق، وذو الحليفة في وادي العقيق. أتاني جبريل فأمرني بأمر الله عز وجل أن آمر أصحابي، آمر أصحابي، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب والله أعلم. ومر بنا أن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن كان مجرد لقيا ونظرة من غيره، ولا تشترط طول الصحبة. أن يرفعوا أصواتهم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، الأمر على الاستحباب. نعم، لأن هذا من باب الذكر، فأصل التلبية مستحبة والله أعلم، فرفع الصوت مستحب. أن يرفعوا، وقال أن آمر أصحابي، وليظهر والله أعلم أنه قد يستنبط منه أن رفع الصوت يستحب في حق الرجال دون النساء، يستحب في حق الرجال دون النساء، إلا اللهم لو كانت المرأة لوحدها أو كانت مع محارمها، الأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. ولما يقال أن الأمر خاص بالرجال، لأن الأصل أن المرأة مأمورة بخفض صوتها وعدم رفع صوتها، فلذلك على سبيل المثال الأذان لم تؤمر به النساء مع أنه عبادة وأمر به الرجال، فهنا يقال إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب لا ترفع صوتها، وإذا كانت مع نساء فقط أو بحضرة محارمها هنا يستحب لها أن ترفع صوتها. لا بلى، ليس بعورة، لكن رفع الصوت المرأة في الجملة ليست مأمورة برفع الصوت في حضرة الرجال الأجانب، لأنه قد أقول يحصل مفسدة أو يتلذذ أحد بسماع صوت المرأة، فالأصل هو أنها لا ترفع صوتها، هذا الأصل. والمسألة مسألة الخلاف بين العلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن آمر أن يرفع أصواتهم بالإهلال، بالإهلال أي بالتلبية، الإهلال كما مر بنا أي التلبية بالنسك، وكذلك لبيك اللهم لبيك. فلذلك جابر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم قال: خرجنا نصرخ بالحج والعمرة، يعني نصرخ أي حينما نلبي نرفع أصواتنا إلى حد الصراخ، فلذلك ما كانوا يبلغون الروحاء، الروحاء على 60 أو قريبا من ذلك، حتى تبح أصواتهم، حتى تبح أصواتهم، وهذا يدل على استحباب رفع الصوت للتلبية. والتلبية مشروعة من حين الإحرام إلى دخول مكة، فإذا دخل الحرم أمسك عن التلبية كما كان يصنع ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فإن كان معتمرا فقط هنا لن يعود للتلبية مرة أخرى، وإن كان حاجا سوف يلبي في المشاعر جزاك الله خير، وفي تنقله بين المشاعر سوف يلبي في المشاعر وأثناء تنقله بين المشاعر حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة. إذن التلبية مشروعة من حين الإحرام إلى دخول مكة. ابن عمر إذا دخل مكة أي دخل الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، طوى الآن معروف بالزاهر، ثم يغتسل فيدخل مكة ضحى ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا بعد ما ينتهي من العمرة إذا أحرم بالحج هنا يبدأ التلبية، إذا كان قارنا هنا يمسك، فإذا كان في منى وفي عرفة وفي المزدلفة وفي تنقله بين مشارع هنا يستحب له أن يلبي. سم؟ إذا كان الشخص معتمرا فقط يلبي من حين إحرامه إلى أن يدخل الحرم على الصحيح، في حديث ابن عمر، لا الحرم حدود الحرم، حتى يدخل الحرم أي حتى يدخل حدود الحرم ثم يمسك. وإن كان حاجا سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، إذا أحرم بالحج هنا يبدأ، إذا كان قارنا سيبدأ بالتلبية من اليوم الثامن، وإذا كان إذا أحرم بالحج وهو متمتع سوف يحرم المتمتع في اليوم الثامن، ثم هنا سيبدأ سيلبي حين إحرامه في سواء كان في مكة أو في مكان آخر. وكذلك هنا يستحب للجميع للمفرد والقارن والمتمتع التلبية في المشاعر، في منى وفي عرفة وفي المزدلفة، وكذلك حين التنقل بين المشاعر، ويستمر حتى يرمي جمرة العقبة، لحديث فلم يزل يلبي كما في حديث ابن عباس حتى رمى جمرة العقبة. وحتى رمى جمرة العقبة هل حتى إذا فرغ منها أو حتى إذا شرع في الرمي توقف عن التلبية، في محل الخلاف بين العلم، والذي يترجح لي أنه يستحب أن يجمع بين التلبية وبين التكبير أثناء رمي جمرة العقبة، فلا تنقطع التلبية إلا بالفراغ من رمي جمرة العقبة، بمعنى أنه يلبي حتى الحجر السابع فيجمع بين التلبية وبين التكبير، لبيك اللهم لبيك الله أكبر، ثم يرمي وهكذا. هذا اللي يظهر لي والله أعلم، وهذا أحد القولين في المسألة. وبعض أهل العلم يرى أن التلبية تنقطع حينما يرمي جمرة العقبة، وقالوا معنى حديث ابن عباس حتى رمى جمرة العقبة أي حتى شرع في رمي جمرة العقبة، والحديث يحتمل الأمرين. قرره الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، والحديث له شواهد فهو صحيح. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، التجرد هنا المقصود التجرد من الملابس التي تلبس عادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم فلم يعتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان تارة يلبس القميص فلم يلبس صلى الله عليه وسلم القميص، إنما لبس الإزار والرداء. هل نقول كان يلبس السراويل ثم ترك لبس السراويل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول ذلك؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس السراويل، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس السراويل. والسراويل لا تظنونها جمع، إنما هي مفرد، السراويل كل واحد منا لابس سراويل، إذن المقصود السراويل المقصود المفرد وليست جمعا، يعني نظن أن كلمة سراويل جمع، لا إنما هي مفرد. نعم سراويلات، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، يعني المنع من الصرف، فسراويل هنا مفرد وليست جمع. سم كيف يعني؟ إيه قريب من سراويل المعروفة. أي نعم نعم. ما أدري هل هي كعربية سروال أم لا، يعني هل الوزن صحيح ولا لا أعلم. كيف
رأيتها؟
لا ليس من باب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما من باب العوائد عندهم. فعلى سبيل المثال ربما قبل 50 سنة قد يندر شخص يلبس سراويلات من كبار السن، والآن يندر أن تجد شخص من كبار السن لا يلبس سراويل. إذن هي مسألة عادة ولم تكن عندهم عبادة، وربما لو سألتهم لم لا يعرفون ذلك. تمام؟ أيضا مع الأمر الشيء بالشيء، هناك شيء اسمه التبان كانوا يلبس. تعرفون ما هو التبان؟ الفقهاء يقولون هو السراويل من غير أكمام، السراويل غير أكمام معروفة الآن عندنا، معروف السراويل غير أكمام اللي يسمى الآن الكرسيون، اللي يكون مجرد كرسي فقط وليس فيه أكمام، هذا أيضا تبان وكان أيضا يلبس في عهد التشريع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فيه استحباب الاغتسال للإحرام. والاغتسال للإحرام هل هو اغتسال تنظف أو اغتسال عبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، لكنه صلى الله عليه وسلم أيضا أمر أسماء بنت عميس وكانت نفساء، كما في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل أمرها قال لها اغتسلي واستثري. الاستثفار أن تجعل أشياء تمنع انتشار الدم، وهو ما يسمى الآن في زمن هذا الفوط الصحية. وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت حائض، حينما أدركها يوم عرفة أمرها أن تغتسل وأن تدخل الحج على العمرة. إذن هذا يدل والله أعلم على أن غسل الإحرام غسل نظافة، وليس المراد به رفع الحدث، وليس المراد به رفع الحدث. إذا اغتسل هو عبادة سنة، لكن هل المقصود به النظافة أو رفع الحدث؟ المقصود به والله أعلم النظافة. فعلى هذا لو أن شخصا أتى الميقات ولم يجد ماء يغتسل به، هل نقول تيمم أو نقول لا تيمم؟ لأنه ليس المقصود به التعبد برفع الحدث، إنما المقصود به النظافة. هذه مسائل خلاف بين العلم، واللي يظهر لي والله أعلم أن المقصود به التنظف وليس رفع الحدث. فإذا لم يجد ماء يغتسل به فالظاهر والله أعلم هنا لا يقال له تيمم، والله أعلم. وعلى كل حال يبقى الغسل هو سنة. وهنا أيضا تأتي مسألة، وهي ما هي الأغسال المشروعة في الحج؟ الأغسال المشروعة في الحج ثلاثة: الغسل عند الإحرام، والغسل لدخول مكة، وأشرت لي قبل قليل حديث ابن عمر في صحيح البخاري. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبيت بذي طوى ثم يغتسل ويدخل مكة وهو محرم. الغسل الثالث: الغسل لعرفة. الغسل لعرفة، روى ابن ماجه من حديث فاكهة بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة. إذن حديث الفاكهة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة، وحديث الفاكهة لا يصح، لا يصح. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل يوم عرفة، لكن ثبت عن الصحابة، ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح عند الإمام مالك أنه كان يغتسل ابن عمر ليوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة. ابن عمر صح عنه الاغتسال ليوم عرفة، وأيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه عند ابن المنذر أيضا وهو إسناده صحيح أنه سئل عن الغسل قال اغتسل متى شئت. قال الغسل الذي هو الغسل يعني أقصد غسل التعبد. قال يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة ويوم عرفة. إذن علي رضي الله تعالى عنه أيضا ثبت عنه أنه أفتى باستحباب الاغتسال ليوم عرفة. سنة علي رضي الله تعالى عنه سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا إذا تيسر استحب. ولعل كان الاغتسال مشهورا عندهم فلذلك حينما كان الحجاج أميرا على الحج وأمر أن يتابع ابن عمر فلما قاله أتى ابن عمر قال الرحيل يعني إلى عرفة قال الآن يا عبد الرحمن يعني الجو حار قال نعم قال انظرني. فدخل الحجاج واغتسل وخرج عليه من الحفة يعني مغتسل. الحجاج عمله ليس أقول بحجة لكن الشاهد أنه كأن الأمر كان مشتهرا عندهم الله أعلم الاغتسال ليوم عرفة. سم نعم أحسنت. إذن العمرة للإحرام ولدخول مكة. لا يا أقول إذا دخل الحرم الاغتسال ليس داخل مكة. حينما يدخل الحرم هنا يستحب له أن يغتسل ثم يدخل مكة سواء حاجة أو معتمرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه واللفظ لمسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما يلبس المحرم. إذن فيه السؤال عما يتعلق بأحكام الحج والعمرة وفيه سؤال أعلم أهل الأرض. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الخطأ الذي يقع فيه البعض خصوصا في الحج والعمرة تجد أن أي شخص أقول يصادف يكون عليه أثار الخير وأثار السنة ماذا به يسأل. وبعض الحين قد أقول الشخص يسأل شخصا ليس لديه علم على الأقل ليس لديه علم في هذه المسألة ثم ربما الشيطان يأتيه ويقول لا لا بد أن أجيب كيف أقول ما أعرف. هنا يقع الخطأ. فلذلك يجب علينا ألا نسأل ولا نستفتي في ديننا إلا من نثق بدينه وعلمه. فذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا من؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا أيضا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بصاحب القصة لأن الحكم لا يستغيث. البنية الفعل المجهول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما ذكر من السائل ما يلبس المحرم من الثياب. ما هنا موصولة أي ما الذي يلبسه المحرم والمقصود به يعني يلبسه قبل الإحرام لأنه يجب عليه قبل الإحرام أن يتجنب من محظورات الإحرام من الثياب. مر بنا أن الثياب في كلام العرب تطلق على كل ما يلبس فلذلك في هذا الحديث ذكر السراويلات. إذن السراويلات ثياب. ذكر العمائم. العمائم إذن ثياب وهكذا. وإن كان يتبادر الآن إلى الذهن لأن العرف عندنا إن الثوب المقصود به القميص لا هذا عرف عندنا لكن في كلام العرب كل ما يلبس سواء كان مخيطا أو غير مخيط يسمى ثوبا، فإذا كان الإمامة ليست مخيطة وتسمى ثوب. قال لا تلبس، السؤال عن أي شيء؟ عن الذي يلبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب عن، أجاب عن الذي لا يلبس. فالأصل هو الجواز إلا ما دل الدليل على استثنائه. قال من الثياب، فقال لا تلبسوا، هنا ناهية، قال لا تلبسوا القمص. القميص معروف وهو ما يلبس، تارة يكون على البدن كامل وتارة يكون على بعض البدن، وهي الثياب التي نلبسها الآن تسمى قمص. والخطاب هنا لا تلبسوا للرجال وليس للنساء، إنما نهي المرأة، كما لعل في نهاية الأمر أذكر الزيادة التي عند مسلم، بل أذكر الزيادة التي عند البخاري، وهذه النكتة حينما قال واللفظ لمسلم سأذكر إن شاء الله لماذا قال واللفظ لمسلم هنا. إذن هذه الأشياء المذكورة في هذه الرواية التي بين أيدينا خاصة بالرجل إلا فيما يتعلق بالطيب، بمعنى أن المرأة لا تنهى عن هذه الأشياء الواردة في الحديث، يعني لا تنهى عنها لأجل الإحرام، وإلا الإمامة يحرم عليها أن تلبسها مطلقا، الإحرام غير الإحرام. لا تلبسوا القمص. إذن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الذي يلبس وهو المفصل على البدن. قال ولا العمائم، وهذا والله أعلم من باب التمثيل، قال ولا العمائم، إذن لا يلبس شيء يعتم به، وهذا أيضا من باب التمثيل. فلا تلبس القلنسوة، تعرفون ما هي القلنسوة؟ نعم نعم، مثلا أنت لابس الطاقية، نعم. وكذلك ما نلبسه الآن ما يسمى بشماغة والغترة، إذن هذا قوله لا تلبسوا إنما هو ذكر الإمام والله أعلم من باب التمثيل. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته ناقته قال ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه بأي شيء سواء كان بعمامة أو بكفن أو بغيره. إذن الآن هو النهي عن تغطية الرأس مطلقا، وذكر الإمامة من باب التمثيل والله أعلم. ولا العمائم، وفيه أيضا أن تغطية الرأس محرمة لمن أحرم حتى ولو مات، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولا السراويلات، عرفنا السراويلات، إذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السراويلات، وهي التي لها أكمام، وهي معروفة مفصلة على قدر البدن. عندنا التبان، هل يلبس أو لا يلبس؟ عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأمر غلمانها الذين يرحلونها أن يلبسوا التبان، صح عنها رضي الله تعالى عنها، لعل ترى رضي الله تعالى أنهم يقول يعملون كذا ربما تظهر عوراتهم فيلبسوا التبان، لكن ليظهر المنع. لكن هناك بعض الناس يقول أحتاج إلى التبان لأجل المرض، بعضهم مثلا قد يكون عنده مرض مثلا في خصيته وغير ذلك ويحتاج إلى تبان، ما الحكم هنا؟ يجوز، يجوز سم، لا يجوز لأجل الحاجة، لكن عليه الفدية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن عجرة حينما حلق رأسه لأجل الأذى أباح له الحلق لأجل الأذى وأمره بالفدية. طيب إذن المرأة يجوز لها أن تلبس التبان؟ نعم نعم، حسنتم، لأن الأمر متعلق بمن؟ بالرجال. إذن تلبس التبان أو تلبس سراويل، سراويل طويلة. ولا البرانس، البرنس أيضا هو نوع من أنواع الثياب، وهو قميص لكن غطاء الرأس متصل بالقميص. نعم
القميص المغربي.
أحسنت. أي نعم، هو البرنس هو لباس المغاربة المعروف مشهور عند المغاربة أنهم يلبسون البرانس، بحيث يكون القميص مع غطاء الرأس مخيط، يعني يخاط غطاء الرأس مع القميص، هذا البرنس. ويستدل بقوله ولا البرانس على قاعدة ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأشار إليها شيخ الإسلام والحافظ بن حجر وأيضا شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد، وهي أن الشيء إذا كان محرما لأجل التشبه، يعني كان من خصائص الكفار، ثم شاع هذا الشيء أصبح مباحا. إذن عندنا قاعدة في باب التشبه، ما كان محرما لأجل التشبه لأنه من خصائص الكفار أو مما اختص به الكفار في كعاداتهم، مثلا هنا العادات في الثياب، إذا شاع وانتشر أصبح مباحا وزال عنه وصف التشبه. وجه ذلك البرنس هو من لبوس رهبان النصارى، أصل البرنس من لبوس رهبان النصارى، فلما شاع وانتشر أصبح مباحا، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحرم فقط ولم ينهى غيره، فلذلك لبس البرنس بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كحذيفة لبس البرنس رضي الله تعالى عنه. إذن يقال نستفيد أيضا من هذا الحديث فائدة، وهو أن التشبه أن المنهي عن لأجل التشبه لأنه من خصائص الكفار في باب العوائد إذا شاع وانتشر ما الحكم؟ جاز. على سبيل المثال البنطلون، البعض يقول أنه الأصل ليس من لباس المسلمين إنما هم لباس الكفار، لكن حتى لو كان كذلك الآن شاع وانتشر الحكم جائز. ما يلبسه بعض الشباب هذه السماء بالنيطة التي لها كالمظلة الأمام، يعني إلى وقت قريب غير معروفة، ثم شاعت وانتشرت، ما الحكم؟ جائز. لكن ما رأيكم قل نسوة اليهود الطقية الصغيرة، قل نسوة اليهود هل جائزة؟ لا، لأنها الآن مختصة بالكفار. نعم، لباس لأحبار اليهود أو لليهود ليست شائعة وليست منتشرة فهنا تحرم. لباس ما يسمى بقبعة الكاوبوي معروفة أن تكون قبعة تكون مثنية يلبسها الكاوبوي، أي رعاة البقر يلبسها رعاة البقر، وهي مختصة بالكفار اللي ليست مشهورة وليست معروفة، فما الحكم هنا؟ تحرم لأجل التشبه. نعم، كيف؟ ما أعلم أنها إيه تكون مثنية. نعم، كيف؟ لا، الكلام المعروف المثنية هذه لعدال بعض، حتى بعض المسلمين يلبسها وتكون قد تكون بعضهم من الخوص ومن غيره. لا، الكلام المعروف اللي تسمى بالكاوبوي، قبعة الكاوبوي هي مختصة بالكفار وتبقى على التحريم. الربطة العنق أقول جائزة لا تدخل في باب التشبه حتى لو كان أصلها الربطة العنق لكفار، لأنها الآن شائعة. ونحب أذكر يعني لا أقول أذكر أكرر مسألة يعني قلتها مرارا لكن لا مانع من إعادتها، نحن الآن نتكلم في باب النقاش العلمي وليس في باب الأولى والأفضل، يعني ينبغي للمسلم أن يكون متميز ألا ينجرف وراء كل ما يأتي، لكن كلام الآن هل ننكر على الناس هل هذا وقع في معصي أو لا، نحن الآن إذا نتناقش ونتقرر ونقرر في باب العلم وليس في باب الأفضل والأكمل.
ذكر الأمر
واصل. نعم. قال ولا الخفاف أيضا الأمر مختص بأي شيء بالرجال، فلذلك ابن عمر كان ينهى النساء عن لبس الخفين، فلما أنكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها رجع إلى ذلك، فلذلك آخر الأمر زوجته صفية بنت عبيد تلبس خفين وهي محرمة إلى ركبتيها. إذن الخفاف الطويلة الآن موجودة عند النساء ليست حديثة، كانت معروفة حتى عند السلف، إذا صفية بنت عبيد لها خفاف إلى ركبتيها تلبسه ولا الخفاف. ناتي للخف، ما هو الخف؟ الخف ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يكون يغطي الكعب، يعني من الكعب فأعلى، ويقول إذا كان دون الكعب فليس خفا بإجماع أهل اللغة، ليس خفا بإجماع أهل اللغة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر بقطع الخفين، فإذا قطعت لا تكون باب الخفاف، تكون من باب النعال. إذن ولا يلبس الخفاف. تلبس الخفاف، تلبس الجوارب، كما قلت لكم هذه الأشياء خاصة بمن؟ بالرجل فقط، وسأشير إن شاء الله. إذا المرأة تلبس الخفين، تلبس الجوربين. قال إلا أحد لا يجد النعلين. إذا فيه أيضا استحباب لبس النعال ولبس الخفاف. قال فليلبس خفين، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا، لو كان الأكمل هو المشي حافيا لقال النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا. فليلبس الخفين، والأمر هنا ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الإرشاد، وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذا قطعت أسفل من الكعبين ماذا تكون؟ تدخل في باب النعال. إذن الآن بعض الناس قد تجده يحتاج إلى لبس النعال كشف، يعني يحتاج بحيث أنه يربط، وبعض الناس قد لا يرى أنها أولى، وأن لم يكن محتاج إلى ذلك ما الحكم؟ جائز، لأنها ليست من باب الخفاف. إذن ما يسمى بالكشف معروفة، هنا يجوز أن ليست من باب الخفاف. نعم، كيف؟ إيه نعم، لا هذا رأي شيخ سامن أنها تدخل في باب النعال، لكن ما يلبس عليها جوارب. يبقى من ينكر عليك من أهل العلم؟ لأنه يرى أن الخفاف إذن هذه يسميه كنادر، لا يعرف الفرق بين هذه وبين هذه. حتى لو سميت خفاف أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذا لم يجد شخص النعال يلبسها. قال لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولنعلم أن هذا الأمر كان أولا ثم نسخ، فلذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع. ومعلوم أن الأمة كلها اجتمعت في عرفة، وأغلب من سمع حديث ابن عمر هذا لم يسمعه، يعني الصحابة رضي الله تعالى من سمع حديث ابن عباس قد يكون أغلبهم لم يسمعه الأمر بالقطع أولا. فلو كان الأمر واجبا لم ينسخ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع في عرفة، فلما لم يأمر الله لم دل ذلك على النسخ. إذن القطع ماذا به لا يجب، لا سيما أيضا أنه رخص في السراويل، في السراويلات من غير فتق، لم يأمر بفتق السراويلات، فهذا أيضا مما يقوي أيضا أن الخفين لا يجب قطعهما. إذن شخص ما وجد نعلين وعنده خفان تستران الكعبين نقول له ذلك. إذن الذكر ممنوع من لبس الخفين، وكذلك ممنوع من لبس الجوارب، جوارب القدمين. قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب. ولا تلبسوا شيئا، هنا نكر في سياق الشرط، فتعم كل شيء من الثياب كما مر بنا، كل ما يلبس سواء كان مفصلا على البدن أو غير مفصل. وقال مسه الزعفران، مسه الزعفران. الزعفران معروف وهو نوع من أنواع الطيب، وهو نوع من أنواع الطيب. إذن قوله شيئا يدخل فيه والله أعلم حتى ملابس الإحرام، حتى ملابس الإحرام. إذن ينهى عن تطيب ملابس الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذه مسائل خلاف أهل العلم، هل يستحب الطيب لملابس الإحرام أو لا يستحب؟ لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا لا يستحب، بل يحرم لبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والزعفران طيب، إذن لا تمس طيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي وقصته ناقة قال ولا تمسوه طيبا. مسه الزعفران، إذا كان الزعفران طيب فعلى هذا ما يتناوله المحرم، ما يتناول القهوة التي فيها زعفران أو الشاهي لو كان فيه زعفران، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهو طيب عند أهل العلم. لكن هل ينهى عنه مطلقا مثلا في القهوة؟ لا، ينهى عنه المحرم إذا كان فيه رائحة، فالطيب يتعلق باللون أو بالرائحة، بالرائحة. فإذا كانت الرائحة موجودة ما الحكم؟ يتجنبه، وإذا كانت الرائحة ليست موجودة له أن يشرب وإن كان لون القهوة أصفر. وقل كذلك في الطيب في الملابس، لو تطيب الملابس ثم غسلها وبقي اللون والرائحة زالت ما الحكم؟ يجوز لبسها. إذن الأمر متعلق بالرائحة وليس باللون، فإذا فالحكم كما يقال يدور مع علة وجودا وعدم، إذا وجدت الرائحة فهو طيب وإذا لم توجد فيمنع. سم إن لم توجد الرائحة هنا جائز، نعم، وإذا وجدت يمنع. جزاك الله خير يا عم مالك. ولا الورس، أي ولا تلبس ثوبا أيضا مسه الورس. أيضا الورس هو لون يميل إلى الصفار وقد يكون أشد صفرة، وأيضا هو عند بعض أهل العلم أنه من الطيب فيمنع لأجل أنه من الطيب وليس لأجل الصفرة التي فيه. تأتي مسألة ما استجد الآن من الصابون المطيب، بل أقول الصابون الذي له رائحة، الصابون الذي له رائحة سواء كان سائلا أو غير سائل، فهو نوعان، نوع رائحة نكهات فقط، قد يكون مثل بنكهة مثل ليمون أو بنكهة مثلا التفاح أو بغيره من النكهات، النكهات ليس طيبا فهنا جائز، فمجرد الرائحة الطيبة لا يمنع منها الحاج، فلذلك له أن يشم الريحان، له أن يأكل الليمون، له أن يأكل البرتقال، وهذه فيها رائحة، فلا فرق بين أن يأكل هذه الأشياء أو أن يغسل بصابون فيه رائحة هذه الأشياء. الحالة الثانية أن يكون فيه طيب في الصابون، خصوصا السائل تجده مثلا، يقول مثلا صابون مثلا بالمسك أو بالعود أو نحو ذلك، ثم تجد رائحة بعدما تغسل بعد حين تشم رائحة طيب في يدك، فهنا يمنع. إذا كان مجرد نكهة جائز، أما إذا كان بالطيب وفيه رائحة طيب فلا شك أن فيه طيب ولو كان يسيرا، يكون فيه طيب ويسيرا فيمنع منه، على قاعدة إذا كان كما قاعدة المسكر إذا كان كثيره يسكر فقليله محرم. أيضا ما يتعلق بالكريمات، فتسأل عن النساء، بعض الكريمات لها رائحة طيبة، هنا جائزة أنها ليست من باب الطيب، أو بعض الصابون اللي يكون ليس أقوى سائل، قد يكون الصابون جاف معروف، فأيضا جائز. أيضا ما يتعلق ببعض مزيلات العرق أيضا يستخدمها البعض أثناء الإحرام، وهذه أيضا لها رائحة أو طيبة لكنها ليست من باب الطيب، فالحكم فهي جائزة. إذا اللي ينهى عنه هو الطيب، أما الأشياء التي لا تدخل في باب الطيب لكن لها رائحة طيبة فهي مباحة. شخص قد يتردد أو يقع عنده هل هذا مباح أو ليس مباح، يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كنا نترك الشيء نحن شيء وكنا ننهى الناس عنه هذا شيء آخر.
كيف الرفع
والسلام. ما قلت رائحة العرق هل قلت حرام؟ اللي هو مزيل العرق والصابون يجوز استخدامه. لا فرق بين يكون به طيب كالمسك أو البخور أو يكون الرائحة طيبة. الآن أغلب الآن الموجودات لها رائحة طيبة لكن ليست طيب. فإذا كان مجرد رائحة طيبة حسب كانت لا رائحة طيب معروفة أن هذا نوع من أنواع الطيب فهنا يمنع. مساك الله. هم وين بقيت الرائحة؟ نعم ما في بس مباح لو غسل أحدنا مثلا نعم بديته أو غسل مثلا ملابسه مثلا الإزار والرداء مثلا ببعض الشامبوات أو جعل عليها بعض المحاليل المعروفة. لا نريد أن ندخل في التسميات حتى ما نسوي دعاية لهذه الشركات. تجدها رائحة طيبة جدا الأمر جائز. اللي ينهى عنه هو الطيب فقط ولا الزعفران ولا الورص متفق عليه واللفظ لمسلم. لكن إذا لبست النعال وأنت تطوف وقعت في حرج عند الناس قد ينكر عليك شخص أقول يكون همك الرد على الناس فلا تلبسها الطواف. لكن الأصل هو الجواز لكن إذا كان يؤدي إلى مفسد ونزاع وشقاق. لكن بعض الأحيان قد يكون الشخص مثلا يطوف في السطح ويتعب وعلى حرج لا بأس أن يلبس النعال. اي نعم
ليش
لان الجوارب يعني لا تلبس لاجل اقول الحاجه. يعني لبس الجوارب هي ينهى اقول تلبس الاصل انها ليست تلبس لذاتها انما تكون اقول على تلبس عليها الخفاف. اما الجوارب الخفاف فالاصل انها تلبس لاجل حاجه. يعني شخص مثلا عليه جوارب هل ينتفع بها؟ هل تقيه؟ ما تقيه لو أراد أن يمشي وكذا. نعم يعني يمكن إذا كان البر أقول لا يجعلها أسفل الكعبين ولا تكون خيبة لن تذهب عن كونها مثلا منهي عنها. ويعني الخفاف يعني أبيحت وقت معين للحاجة. متى ما زالت الحاجة هنا حرم لبسها. يعني متى ما وجد النعلين حرم اللبس. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. ما ساق الحافظ رحمه الله تعالى رواية البخاري وهي زيادة ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذه عند البخاري. فلذلك هذه النكتة والله أعلم حينما قال واللفظ لمسلم حيث لا يرد عليه إيراد. أين الزيادة؟ هذه الزيادة عند البخاري وليس عند مسلم. وبعض العلم يرى أن هذه الزيادة موقوفة على ابن عمر وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن ما اختاره البخاري والمختار رحمه الله تعالى وأن هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نأتي لما يتعلق بلباس المرأة. المرأة نهيت عن الطيب فقط الألبسة التي فيها الطيب. أما الألبسة ما عدا ذلك ما الحكم؟ جائز. نهيت عن نوعين من اللباس وهو النقاب وليس تخمير الوجه. والنقاب هو ما فتح فيه للعينين فتحة سواء سمي نقابا أو برقعا أو غير ذلك أو سمي لثام. حتى لو أن المرأة لبست لثاما يدخل في هذا الباب. إذن النقاب مأخوذ من النقب. مأخوذ من النقب يعني كأنه الآن هذا الغطاء نقب فيه وخرق وجعل فيه للعينين فتحتان. إذن هذا هو النقاب. إذن ينهى عنها. وتلحظون أن وجه المرأة كبدن الرجل يعني لا تنهى عن التغطية، لا، إنما نهت عن تغطية بشيء خاص وهو النقاب. إذن هل المرأة منهية أن تغطية وجهها؟ لا، إنما هي منهية عن أي شيء؟ عن تغطية الوجه فقط بالنقاب. إذن للمرأة أن تغطي وجهها من حاجة ومن غير ومن غير حاجة، إنما نقول لا تنتقب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب للمرأة، ولم يقل لا تخمر المرأة وجهها. كيف يجاب عن أثر عائشة؟ إذا حذانا الركبان سدلنا، أي سدلنا الخمر على وجوهنا. نقول هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح. إذن للمرأة أن تغطي وجهها سواء كانت بحضرة الرجال أو بغيرهم، لكن تنهى عن شيء عن النقاب. بعض النساء تقول أنا الآن محرمة وليس عندي إلا نقاب، ليس معي إلا نقاب، وقال الحمد لله البسيه مقلوبة فتكون الفتحات بالأسفل فلا بأس. إذن الذي ينهى عن أن تجعل هي فتحتين لعينيها، هذا اللي ينهى عنه. فلو لبست النقاب مقلوبا وأصبحت الفتحة في الأسفل جاز، إلا أنها لم تنتقب الآن، إنما هي قد خمرت وجهها فقط من غير انتقاب. إذا كانت المحرمة لم تجد إلا نقاب، نقول لا بأس أن تلبسيه مقلوبا. كما مثلا لو أن أحدا لم يجد إلا مثلا لم يجد مثلا إزارا أو رداء، وجد مثل بعض الملابس تكون واسعة مثل القميص، له أن يجعله رداء أو له أن يجعله إزار، بمعنى أنه يتزر به له ذلك. نأتي إلى مسألة كان يعني إذن ما في بس إذن نرجع مرة ثانية إلى العمائم، ذكروني بها. الحين ذكرت النقاب تذكرت مسألة أخرى تتعلق بالرجل، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا الثاني بالنسبة للمرأة، لا تلبس القفازين، وهي القفازة التي تلبس في اليدين، وهي القفازة التي تلبس في اليدين. إذن المرأة تغطي وجهها لكن بغير قفاز. إذن نقول وجه المرأة وكفاها كبدن الرجل، وجه المرأة وكفاها كيف يعني كبدن؟ يعني أنها تغطى لكنها لا تغطى بلباس خاص مفصل على قدر العضو، هذا معنى وجه المرأة وكفاها كبدن الرجل. الرجل يغطي بدنه لكنه لا يغطيه بلباس مفصل على قدر هذا البدن. ونقول كذلك المرأة تغطي وجهها وتغطي كفيها لكن لا تغطيه بلباس مفصل على قدر هذين العضوين. ناخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أو في رواية البخاري ولا تنتقب المحرمة، أن غير المحرمة تنتقب. نعم، غير المحرمة تنتقب، والنقاب كان معروفا عند السلف. لكن يأتي السؤال، ما هو النقاب الذي كان معروفا عند السلف؟ عبيدة السلماني رحمه الله تعالى حينما سئل يدنين عليهن من جلابيبهن غطى وجهه كله الرأس والوجه وأخرج أبرز عن عين واحدة، عين واحدة. إذن هذا هو النقاب اللي كان معروف عند السلف. أما أن المرأة تظهر ربما ربع الوجه وثلث الوجه باسم النقاب، ليس هذا نقابا. إذن النقاب هو على اسمه نقب، تعرفون ما كلمة نقب؟ ها، نقب يعني فتحة على قدر الحاجة. فإذا كانت المرأة تلبس نقابا على قدر حاجتها لا بأس في غير الحج. أما إذا كان لا يقصد بالنقاب هنا التوسع وأخراج جزء من البدن باسم النقاب، أو مثلا إظهار زينة المرأة باسم النقاب، فهذا ليس نقابا شرعيا، إنما هو فيكون محرم. وأيضا يؤخذ منه أن لبس القفازين كان معروفا أيضا عند السلف، لكن لعلهم يعني كانوا يلبسونه لأجل، ليس لأجل أيضا فقط الستر، لعله يلبس لأجل التدفية ونحو ذلك، كما أن الرجال قد يلبسون قفاز اليدين لأجل التدفية، فقد ربما تلبسه النساء أيضا لأجل التدفية. والله نرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم ولا العمائم، ولا العمائم. إذن الرجل ينهى عن تغطية الرأس، والمرأة تنهى عن تغطية الوجه بغطاء خاص وهو النقاب، كما قلت على اختلاف التسمية، سواء سمي نقابا أو لثاما أو برقعا أو غير ذلك. نأتي إلى حكم تغطية وجه الرجل، حكم تغطية وجه الرجل. هذا يحصل في بعض الأحيان، تجد مثلا محرم نائم، من عادته إذا أراد أن ينام أن يغطي وجهه، هل يجوز له أن يغطي وجهه لا؟ هذا راجع إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، في قصة الذي وقفته راحلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية الصحيحين، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قد اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، في رواية ولا تحنطوه، في رواية ولا تمسوه طيبة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيحين ماذا قال؟ ولا تخمروا رأسه. وردت رواية عند مسلم، ولا تخمروا وجهه، طبعا عند مسلم وعند غيره عند الروايات، ولا تخمروا وجهه، ولا تخمروا وجهه في بعض الروايات، ولا تخمروا وجهه في بعض الروايات، ولا تخمروا رأسه، وبعض الروايات الجمع، ولا تخمروا رأسه وجهه. فنأتي إلى رواية ولا تخمروا وجهه، هل هي محفوظة أو لا؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر في بعض طرق حديث ابن عباس، ذكر في بعض طرق حديث ابن عباس، فلذلك يرحمك الله، فلذلك بعض أهل العلم يصححها وبعضهم يضاعفها، يحكم عليها بالشذوذ، وممن يضاعفها البيهقي رحمه الله تعالى، واللي يظهر لي أن هذه الرواية لا تصح، أي لا تخمر وجهه. فعلى هذا يجوز المحرم أن يغطي وجهه، ويجوز للمحرم أن تغطي وجهها بغير النقاب لحاجة أو لغير حاجة. وهذا أيضا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه يغطي وجهه وهو محرم. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه صح أنه كان يغطي وجهه وهو محرم. أيضا ثبت عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه أفتى بجواز تغطية الوجه للمحرم. أيضا ثبت عن العباس وهو راوي الحديث بجواز تغطية الوجه، إلا اللهم يقول ابن عباس إلى الحاجب، ولعله يرى أن المنطقة هذه تكون مظنة اللي هو تغطية الرأس، فكأنه منع لأجل هذا، والله أعلم. إذن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خصوصا عثمان رضي الله تعالى عنه، التي سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جواز تغطية الوجه، فيقال لا بأس للمحرم أن يغطي وجهه وهو محرم. إنما النص ورد في تغطية الرأس فقط. هذا الحديث فيه محظورات الإحرام، ولعلكم تذكرون في الدرس الماضي قلت أن أهل العلم يعبرون بمحظورات الإحرام ولا يعبرون بمفسدات الإحرام أو بمبطلات الإحرام، كما يعبرون حينما يتكلمون على مبطلات الصلاة، مفسدات الصيام. لماذا؟ لأن هذه المحظورات وإن كانت ممنوعة حال الإحرام فإنها لا تفسد الإحرام إلا الجماع. الجماع، وهذا يأتي التطرق إليه، الجماع في الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة فهو مفسد، وكلام الجماع في الفرج، وطأ المرأة في فرجها، إذا كان قبل عرفة فهو مفسد بإجماع أهل العلم، فإذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وجب عليه الإتمام، وجب عليه بدنه، وجب عليه القضاء، هذا إذا كان قبل الوقوف. إذا كان بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، هذا محل خلاف،
هل يفسد أو لا يفسد؟ والذي يترجح لي أيضا أنه يفسد. إذا كان بعد التحلل الأول الصواب أن حجه صحيح لأنه بدأ يتحلل من حجه، فاللي صح الآن لا يمكن إفساده مرة أخرى. إذن الأصل أن مفسدات أن محظورات الإحرام لا تفسد الإحرام إلا الجماع في الفرج. إذن المفسدات الآن التي مرت بنا هنا لبس الثياب المفصلة على قدر البدن ولبس الخفين، هذه محظورات، أقول محظورات الإحرام، لبس الثياب المفصلة على قدر البدن ولبس الخفين والجوربين، لبس العمائم ونحوها، مس الطيب. وأغلب اللي ذكرته قبل بعضها للعلم يعبر بلبس المخيط، لبس المخيط مثلا السراويلات والقميص والعمائم يقولون أنها لبس، يعبر بلبس المخيط. إذن عندنا هذه الأشياء إن شئت أن نقول لبس المخيط كما يعبر الفقهاء، وأيضا تغطية الرأس بالنسبة للرجل، تغطية الرأس بالنسبة للرجل. إذن هذا الحديث فيه، وستأتي بقية محظورات الإحرام. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. إذن عائشة رضي الله تعالى قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حجه صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة مرة واحدة، لم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا مرة واحدة، حجة الوداع في السنة العاشرة. ومع ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب، وهذا يدل على أن كان تأتي ولا تدل على الدوام والاستمرار، قد تأتي والمراد بها أن الأمر حصل مرة واحدة كما في هذا الحديث. كنت أطيب، وفيه استخدام خدمة المرأة لزوجها، ومر بنا أن خدمة المرأة لزوجها بالمعروف تجب عليها. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامي قبل أن يحرم، وفيه استحباب الطيب قبل الإحرام. إذن من السنة التطيب قبل الإحرام، وحتى لو بقى الطيب والتطيب في البدن، إذا من السنة التطيب في البدن قبل الإحرام، حتى لو بقي الطيب في البدن. نعم، لقوله كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والقاعدة عند أهل العلم أن الدوام أقوى من الابتداء، هذا ليس ابتداء طيب إنما هو استدامة طيب، والقاعدة أن الدوام أقوى من الابتداء، فيجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. إذن فيه تطيب، استحباب تطيب البدن قبل الإحرام، ولو بقي بعد الإحرام الطيب جاز لأنه من باب الاستدامة. لإحرامه قبل أن يحرم، أما تطيب ملابس الإحرام ثياب الإحرام تطيب الإزار والرداء فأشرت إليه قبل قليل، والظاهر المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، على أنهما من الطيب. وأيضا في الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا، وفي رواية ولا تحنطوه. قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله أي تطيبه إذا حل من إحرامه، متى؟ قبل أن يطوف بالبيت. إذن أيضا من السنة التطيب بعد التحلل، التطيب بعد التحلل الأول، من السنة التطيب بعد التحلل الأول. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي قبل أن يطوف بالكعبة. وفيه أن الشخص إذا تحلل التحلل الأول جاز له الطيب، بل جاز له كل شيء إلا النساء. يعني قبل الطواف إذا تحلل، قبل الطواف يعني التحلل الأول لم يبقى عليه إلا الطواف، جاز له كل شيء إلا النساء، فتحرم عليه بالإجماع، يحرم عليه الجماع وطء النساء بالإجماع، فلا يحل الوطء إلا بعد التحلل الأول، بعد التحلل الثاني، فلا يحل الوطء في الفرج إلا بعد التحلل الثاني. هنا قد يؤخذ منه الأشياء التي يحصل بها التحلل الأول. اعلموا أنه وردت أحاديث صريحة في التحلل الأول بما يحصل، وردت أحاديث صريحة في الأشياء التي يحصل بها التحلل. من حديث إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء، إذا رميتم وحلقتم. وأيضا إذا هنا على أنه يحصل التحلل برمي جمرة العقبة والحلق، حديث إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء. واللي يظهر لي والله أعلم أن الحديث الواردة الصريحة في أي شيء يحصل التحلل لا تصح، سواء في الحلق والرمي أو في الرمي فقط، كلها لا تصح والله أعلم. إذن عندنا حديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين يؤخذ منه، لأنها قالت ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. ما الذي صنع صلى الله عليه وسلم؟ تحلل بأي شيء؟ رمى وحلق، رمى وحلق. قد يقول وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نحر، لكن النحر ليس له علاقة في التحلل. إذن النحر ليس له علاقة في التحلل، لأن بعض من يحج ليس أصلا عنده نحر هدي، مثلا المفرد ليس عليه نحر، إذن ذبح الهدي ليس له علاقة في التحلل، إنما هو التحلل في الرمي وحلق الشعر، سواء حلق أو قصر من شعره. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل التحلل الأول حينما رمى وحينما حلق، والحديث صحيح لأنها قالت قبل أن يطوف بالبيت، والذي فعل قبل أن يطوف بالبيت هو رمى جمرة العقبة وحلق وذبح وحلق صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا يكون التحلل الأول. المشهور عند الفقهاء رحمه الله تعالى أن التحلل يكون باثنتين من ثلاث، الرمي والحلق والطواف. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وحلق ثم تحلل التحلل الأول، لكن الفقهاء يقولون باثنتين من ثلاث، ذكروا منها الطواف. على هذا لو طاف ورمى أو طاف وحلق ما الحكم؟ تحلل. وليس عندهم فيما عدم أثر، إنما هو نظر. يقول الطواف يحصل به التحلل التام فيجوز فيه الوطء، فإذا كان يحصل به التحلل التام فالتحلل الأول كون يحصل به من باب أولى. إذن هذا هو استدلالهم من جهة النظر قوي، من جهة النظر حينما يقولون التحلل يحصل باثنتين من ثلاث، الطواف والحلق والرمي، من جهة النظر قوي، وأما من جهة الأثر فلا أعلم، يعني ليس هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه الإشارة إلى الطيب، فهو يباح بعد التحلل الأول، وكما قلت لكم المحظورات كلها ما عدا الجماع. وعن عثمان إذن نعم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح. تلحظون أن لا هنا نافية أو ناهية، ولماذا؟ لا ينكح نافية أو ناهية ولماذا؟ ناهية. لماذا؟ يعني رفعناها فماذا تكون؟ أحسنت. إذن لا هنا نافية، لا هنا نافية، لأن الفعل بعدها مرفوع لم يجزم. لو كانت ناهية قال: لا ينكح المحرم بالسكون، فلما رفعنا الفعل ولم نجزمه دل على أنها نافية. وهذا كما مر بنا مرارا، يعني في هذه الصفة يكون خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. إذن من محظورات الإحرام النكاح أي الزواج. إذن المحرم لا يتزوج سواء كان رجلا أو امرأة. إذن من محظورات النكاح، بل من محظورات الإحرام النكاح. فلا يصح أن ينكح المحرم ولا يصح أن تنكح المحرمة. وإذا حصل ما الحكم؟ لا يصح النكاح لأنه لم ينعقد أصلا. لو حصل النكاح حال الإحرام لا يصح العقد. لماذا؟ لأنه أصلا لم ينعقد النكاح. وهذا يحصل. كيف يحصل؟ تأتي امرأة مثلا، وهذا يحصل ويسأل عنه، تأتي امرأة مثلا ما تحللت من حجها ومن عمرتها، مثلا أسمتها تكون مثلا صغيرة، ثم تعتمر ثم تحيض، أو تحج ثم تحيض، وتستحي أن تقول لأهلها أني حائض، فتطوف وترجع إلى بلدها وهي الآن ما تحللت، لازالت محرمة، ثم يعقد عليها، ثم بعد حين تتذكر الأمر. ما الحكم؟ هل عقدها صحيح؟ لا، ليس بصحيح. فهنا يقال لا بد أن تنهي الآن، تتحلل من نسكها، لكن تأتي إشكالية الآن معها أولاد. نقول هذا الوطء يسميه الفقهاء وطء شبهة، فأولادها ينسبون إليه وينسبون لزوجها. الواجب إذا ما هو؟ هو تجديد العقد. حينما تتحلل من نسكها تجدد العقد. وبعض الأحيان أصلا هي قد مثلا تحللت بعد ما تزوجت، هنا اعتمرت أو حجت، فالطواف الذي كان بعد الزواج هنا سواء كان حج أو عمرة، الحقيقة ليس لهذا الحج ولا العمرة الجديدة، إنما هي للعمرة أو الحج السابق، لأن لازالت محرمة فلم ينعقد إحرامها الثاني. فهنا نقول يبدأ يكون الأمر يتعلق بشيء بتجديد عقد النكاح، وأولادها هم أولاد لها ولزوجها، لأن وطء شبهة. وطء الشبهة يلحقه الولد بإجماع أهل العلم. إذا وطء الشبهة يلحقه الولد بإجماع أهل العلم. لا ينكح المحرم لكن ولا ينكح، أي لا يكون هو ولي في النكاح. ولا ينكح أي لا يكون ولي، سواء كان لمحرمة أو لغير محرمة، فلا يكون وليا يتولى العقد، فلا بد أن ينتظر حتى يتحلل من حجه. إن كان حجا يتحلل التحلل الأول فقط. مر بنا أن بعد التحلل الأول يجوز كل شيء إلا الجماع، الوطء في الفرج. إذن لو حصل هذا الأمر أنكح وهو محرم، ما الحكم؟ لم ينعقد النكاح ويجري فيه الكلام السابق. طيب، نقول أن لا ينكح المحرم لا يتزوج، لكن ما رأيكم بالرجعة؟ شخص وهو محرم قد طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم تندم قال: راجعت زوجتي فلانة، فما الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن هذا ليس نكاح، لأن هي زوجته، فربنا عز وجل يقول: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. إذا ما نكح، هي زوجته. والقاعدة التي مرت بنا قبل قليل أن الاستدامة أقوى من الابتداء، فهذا استدامة نكاح وليس ابتداء نكاح. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أيضا، ليس له أن يخطب سواء كان له أو لغيره إذا كان محرما. إذن يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج، أو يحرم على المحرم والمحرمة الزواج، ويحرم عليه أي المحرم أن يكون وليا بعقد النكاح، ويحرم عليه تحرم عليه أيضا خطبة النساء. إذن هذا أيضا محظور من محظورات الإحرام. والفقهاء يرون أن الشخص لو وقع في محظور من النكاح أو الإنكاح أو الخطبة يرون أنه لا فدية عليه، لا فدية عليه. لماذا؟ يقولون لأنه أصلا العقد لم يعتد به شرعا، فلم يقع العقد فكأنه لم يكن. إذن وجه كون من نكح أو أنكح وهو محرم أنه لا تجب عليه الفدية، قالوا الشارع أصلا لم يعتد بهذا العقد ولم يقع، فهو ليس عقدا شرعيا فكأنه لم يوجد، فلذلك اكتفى الشارع بإبطاله عن الفدية. إذن هذا هو تعليل الفقهاء في عدم وجوب الفدية في النكاح للمحرم. بالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، الصواب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخطأ في هذا الحديث، فلذلك أبو رافع الذي هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال وليس محرما. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها، لم يعقد عليها وهو محرم، إنما عقد عليها وهو حلال صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أن الحكمة من النهي عن النكاح أن النكاح مقدمات للوطء، فلذلك يكون النهي هنا من باب سد الذرائع حتى لا يحصل الأمر ثم يحصل نكاح ثم وطء، وهذا يحصل الآن. على سبيل المثال الآن من أعظم، يعني لو سألنا الآن من يستفتي أنه جامع في نهار رمضان، من جامع زوجته في نهار رمضان، أغلب هذا يقع عند من؟ عند من هو حديث عهد بعرس، تجدهم يتزوجون في شعبان أو ربما في آخر شعبان، وعندهم ما عندهم من الشهوة، وقد يكون عندهم أيضا ما عندهم من الجهل، فيحصل الجماع في نهار رمضان إما جهلا أو عمدا لأنه لم يملك نفسه، فلذلك يكون من الله عز وجل.